الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا في يوم أمس حول قول المصنف، قال: أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية، وما يصح عليه وما يمتنع عليه، والنبوة والإمامة والمعاد. انتهى كلامنا حول هذه الفقرة، وندخل فيما بعدها من فقرات، حيث يقول: قال بالدليل لا بالتقليد، أي أن معرفة الأصول يجب أن تكون محصلة بالأدلة لا بالتقليد، وذلك لأن التقليد إنما يكون في الفروع، وأما بالنسبة للأصول فلا يجوز التقليد فيه. فيقول المصنف بالدليل لا بالتقليد: أقول الدليل لغة هو المرشد والدال، الدليل لغة هو المرشد والدال، واصطلاحا هو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، هذا يسمى دليل. ولما وجبت المعرفة وجب أن تكون بالنظر والاستدلال، لأن المعرفة تحتاج إلى مزيد من العناية في التفكير، لأن المعرفة عادة مما يختلف الناس فيها. ومن هنا نجد على أن هذه القضية تعد من القضايا الضرورية، أي أن هذه القضية تحتاج إلى مزيد من العناية في التأمل والتفكير، فلا يمكن أن تخضع للتقليد، فلا يجوز فيها التقليد، بخلاف الفروع من الصلاة، من الصيام، من الطهارة، فإنها تكون خاضعة للتقليد. فالتقليد في الفروع لا في الأصول. فمن هنا قال: ولما وجبت المعرفة وجب أن تكون بالنظر والاستدلال، يعني تحتاج إلى التأمل، تحتاج إلى الاستدلال، لأنها أي لأن المعرفة ليست ضرورية، ليست من القضايا الضرورية، والمراد من القضايا الضرورية البديهية، يعني لا يختلف فيها اثنان ولا تحتاج إلى مزيد من العناية، كما لو قلت لك النهار موجود فلا تختلف معي في ذلك، ولا يحتاج إلى إقامة الدليل على أن النهار موجود طالما الضياء موجود. عندما أقول لك الواحد نصف الاثنين لا تحتاج إلى تفكير، لأنها من القضايا البديهية، بينما هذه القضية لا تحتاج إلى مزيد من التفكير. ولذلك قال لي أنها ليست ضروريتان، ليست ضروريتان، لأن المعلوم ضرورة هو الذي لا يختلف فيه العقلاء، لا يختلف فيه العقلاء، نعم، بل يحصل العلم بأدنى سبب من توجه العقل إليه والإحساس به، كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين، هل يحتاج هذا إلى تفكير؟ لأنها من القضايا الضرورية، بينما المعرفة الإلهية ليست من القضايا الضرورية، لأنها تحتاج إلى مزيد من العناية، مزيد من الاستدلال، مزيد من التفكير، مزيد من إمعان النظر، بينما القضايا الضرورية لا تحتاج إلى أدلة ولا تحتاج إلى مزيد من النظر والاستدلال. وأن النار حارة والشمس مضيئة، وإن لنا خوفا وغضبا وقوة وضعفا وغير ذلك. فهذه القضايا وهذه الأمور كلها من الأمور البديهية، لا تحتاج إلى دليل، لا تحتاج إلى إمعان النظر، بينما المعرفة لا، المعرفة عادة ما يختلف الناس فيها، وبما أن الناس يختلفون فيها إذا كل يقيم الدليل على هذه المعرفة. قال والمعرفة ليست كذلك، أي والمعرفة ليست ضروريتان، ومعنى أن ليست ضروريتان يعني لا يلتفت إليها، لا، وإنما ليست من القضايا الضرورية التي لا يلتفت في إثباتها إلى الدليل، لا ليست كذلك، بل هي من القضايا التي تحتاج إلى الدليل والاستدلال لوقوع الاختلاف فيها، لأن الاختلاف موجود بين الناس فيها، ولعدم حصولها بمجرد توجه العقل إليها، ما تحصل بمجرد توجه العقل إليها، وإلا لما احتاجت إلى استدلال وما احتاجت إلى مزيد من العناية التفكير، ولعدم كونها حسية، أي أنها ليست من القضايا الحسية المحسوسة، وإنما هي من القضايا ماذا؟ الغيبية، من القضايا المعنوية، من القضايا الوجدانية، لأن الإنسان بوجدانه، بوجدانه يشعر بوجود الله سبحانه وتعالى من خلال النظر في هذه المحسوسات التي هي محلولة للعلة التي آمن بها وهو الله سبحانه وتعالى. فتعين الأول انحصار العلم في الضروري والنظري، فتعين الأول لانحصار العلم في الضروري والنظري، فيكون النظر والاستدلال واجبا، يجب عليك أن تحصل هذه المعرفة، يجب، لما أن قالوا لتلك الامرأة في البادية كيف تستدلي على وجود الله، كانت بيدها إبرة، إبرة المغزل، فقالت انظروا لولا أني أدخل هذه الإبرة في هذه الخيوط لما حصل لي هذا النسيج. قالوا لو كيف؟ قالت لولا أن لهذا العالم خالق، لهذا العالم مصور، لهذا العالم مدبر، لهذا العالم صانع، لما استقام ولما وجد. ولما سئل ذلك الإعرابي استدل بأمور يتعامل معها في الصحراء، قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، ألا يدلان على الخبير، يعني على الله سبحانه وتعالى، ألا يدلان على اللطيف الخبير، وهو إعرابي. نعم. قال فيكون النظر والاستدلال واجبا، لأن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا عليه فهو واجب، لأنه إذا لم يجب ما يتوقف عليه الواجب المطلق، فإما أن يبقى الواجب على وجوبه أولا أو لا، فمن الأول يلزم تكليف ما لا يطاق، وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى أن يكلفنا بما لا يطاق، وهو محال كما سيأتي. ومن الثاني يلزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا، وهو محال أيضا. والنظر هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى أمر آخر، أيوة النظر. وبيان ذلك هو أن النفس يتصور المطلوب أولا، ثم يحصل المقدمات الصالحة للاستدلال عليه، على ذلك المطلوب الذي يريد إثباته، الذي يريد إيجاده، الذي يريد ماذا إظهاره، الذي يريد أن يبرزه ويؤمن به، ثم يرتبها ترتيبا يؤدي إلى العلم به. ولا يجوز معرفة الله بالتقليد، المعرفة الإلهية خاضعة للوجدان، لا يجوز بالتقليد، لا يجوز. يعني يجب على كل مكلف عاقل أن يحصل هذه اليقينيات بنفسه، لا يعتمد على زيد ولا على عمرو ولا على باك، لأن المرجع الفلاني قال الله واحد لا شريك له فأنا أقلده فأقول أن الله واحد لا شريك له، لا، وإنما يجب علي أن أحصل ذلك بنفسي، أن الله سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له. قال ولا يجوز معرفة الله بالتقليد، والتقليد هو قبول قول الغير من غير دليل. نعم، أن أقبل قول العالم، أقبل قول العالم لكن لا على نحو التقليد في الأصول، أقبل قول العالم في ماذا؟ في غير الأصول، وأقبل قول العالم من خلال ما استدل به فاقتنعت من هذه الأدلة فحصل عندي اليقين بما استدل به ذلك العالم، لا لأن العالم وصل بها لأجل وقال الله واحد فأنا اتبعته وقلت الله واحد، لا، وإنما قلنا ذلك لوجهين. الأول أنه إذا تساوى الناس في العلم واختلفوا في المعتقدات، فإما أن يعتقد المكلف جميع ما يعتقدونه فيلزم اجتماع المتنافيات، ما يمكن، أو البعض دون بعض، فإما أن يكون لمرجح أو لا، فإن كان الأول فالمرجح هو الدليل، وإن كان الثاني فيلزم الترجيح بلا مرجح وهو محال. الثاني أنه تعالى ذم التقليد، ذم التقليد بقوله قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، أي تقليد ذمه الله سبحانه وتعالى، التقليد في المعتقد مذموم، وليس التقليد الذي دعانا له الإمام المعصوم سلام الله عليه عندما يقول وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مخالفا لهواه، حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، الإمام يأمرنا بالتقليد فكيف يكون مذموما والإمام ينطق عن الله سبحانه وتعالى؟ إذن المراد من ذم الله للتقليد في قوله تعالى قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هو التقليد في المعتقد، وحث على النظر والاستدلال بقوله تعالى فأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وهذا دليل على أن الذم للتقليد إنما يكون في الأصول لا في الفروع، وذلك لأن هذه الآية إنما ذكرت لنا ماذا؟ وجوب النظر والاستدلال. قال فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين واستحق العقاب الدائم. قال فلا بد، اللابدية من أين أتت؟ أتت اللابدية من خطورة عدم الاعتقاد وضرورة الاعتقاد. لابد أن تعتقد، لابد أن تأخذ بهذه المعتقدات. من ذكر ما لا يمكن جهله، لا يمكن جهله، يعني لا يجوز جهله على أحد من المسلمين، أي معنى لا يجوز جهله على أحد من المسلمين. فالمراد هنا من عدم الإمكان بقوله ما لا يمكن جهله وعدم الجواز، لأنه لا يجوز لأحد من المسلمين، والمراد من المسلمين هو من نطق بالشهادتين، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فله ما للمسلم وعليه ما على المسلم، دمه حرام، ماله حرام، عرضه حرام. فمن هنا لابد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين. ومن جهل شيئا من ذلك، أي من جهل شيئا من هذه الأصول، وهي معرفة أصول الدين، يقول خرج عن ربقة المؤمنين، خرج عن ربقة المؤمنين يعني دائرة المؤمنين، خرج من كونه مشمولا بالإيمان، يعني لا يكون مؤمنا. والمراد من المؤمنين هنا هم الشيعة الاثنى عشرية، الشيعة الاثنى عشرية هم المؤمنون حقا. لأنه إذا لم يكن من المؤمنين لم يتحقق فيه شرط الإيمان، لم يتحقق فيه شرط الإيمان. إذا تحقق فيه شرط الإيمان وصف بأنه مؤمن، إذا تجرد عن شرط الإيمان وصف بأنه مسلم. فيقول قال فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين واستحق العقاب الدائم. لأنه أريدكم تسجلون هذه المعلومات، لأنه من شرط الثواب الإيمان، ومن شروط الإيمان قبول ولاية أهل البيت، قبول ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. إذن من لم يكن فيه هذا الشرط وهو ولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليس من المؤمنين، وإذا لم يكن من المؤمنين لم يتحقق فيه شرط الإيمان، وإذا لم يتحقق فيه شرط الإيمان ماذا يكون؟ فلا يستحق الثواب. لا يستحق ماذا؟ الثواب. وبما أنه لا يستحق الثواب إذن هو مستحق للعذاب للعقاب، فإنه لا ثالث، يا أنه يثاب يا أنه يعاقب، لا يوجد عندنا بين. فلا ثالث، فإما مستحق للثواب يعني مستحق لدخول الجنة، وإما غير مستحق للثواب وهو إذا المستحق لدخول النار. ولهذا تجدونه قال واستحق العقاب الدائم. انظروا ماذا قال المصنف، قال واستحق العقاب الدائم، لأنه إذا لم يوجد فيه شرط الإيمان إذا لا يوجد فيه شرط الثواب، وإذا لم يتحقق شرط الإيمان فلا يتحقق الثواب، ومع عدم تحقق شرط الثواب يستحق العقاب، ومن يستحق العقاب لا يستحق دخول الجنة بل يستحق دخول النار. فمن هنا قال واستحق العقاب الدائم، وهذا فيه أمر دقيق جدا، وهو أن الولاية شرط في النجاة يوم القيامة. يقول الفخر الرازي في قوله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، أي أن الناس يوم القيامة يسألون عن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومعروف عنه الفخر الرازي لأنه يسمى إمام المشككين، له كثير من الإشكالات، ولكنه عندما يأتي لهذه الآية المباركة في تفسيره الكبير وقفوهم إنهم مسؤولون يقول أي أن الناس يسألون يوم القيامة عن ولاية علي بن أبي طالب. أقول هذا قول الشارح وليس قول المصنف. أقول لما وجبت المعارف المذكورة بالدليل السابق، أي معارف يعني الأصول الخمسة التي تقدم الكلام عليها في قوله أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإمامة والمعاد، بين قوسين تقول المعارف يعني أصول الدين الخمسة بضمنها إلى أصول المذهب تكون خمسة، وإلا فهي ثلاثة عند جمهور المسلمين، ولكن عندنا نحن الشيعة الإمامية هو خمسة أصول، وذلك بضم أصلين مهمين يرتكز المذهب عليهما وهو العدل والإمامة. قال بالدليل السابق لما وجبت المعارف المذكورة بالدليل السابق اقتضى ذلك وجوبها، أي اقتضى ذلك يعني الوجوب، وجوب هذه المعارف اقتضى وجوبها لما أن نظرنا في الأدلة اقتضى وجوب تلك المعارف على كل مسلم، على كل مسلم أي مقر بالشهادتين ليصير بالمعرفة مؤمنا، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، هنا الشارح يترقى ليبين لنا معنى الإسلام ومعنى الإيمان، فعندما يقول اقتضى ذلك وجوبها على كل مسلمين أي مقر بالشهادتين، هذا الترقي إن شاء الله نؤجله إلى اليوم الثاني، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.